بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء. قال ابن إسحاق والواقدي: وقيل إنما توجه لجبلة ابن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية ابن خليفة، فالله أعلم. وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك. قال: فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يوم واحد. سليط بن عمرو، شجاع بن وهب، حاطب بن ابي بلتعه، حذافه السهمي، دحيه بن خليفه الكلبي، عمرو بن اميه الضمري. كم الى الان؟ هم سته. طيب. قال: وبعث عمرو بن العاص في ذي القعده سنه 8 الى جيفر وعبد ابني الجلندي أو الجلندا، جعفر بن عبد الله عندي عبد بن الجلندي، قال في الأزديين بعمان، فأسلم وصدق وخليا بين عمرو ابن وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل بينهم حتى بلغت وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعث العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن، فقال: سأنظر في أمري. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وقيل بل سنة 10 في ربيع الأول، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام، فأسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير، فلم يسلم. مسيلمة لم يسلم، بل مات على كفره. وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان، فأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بإسلامه، وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، كذا قال جماعة، والظاهر والله أعلم أن عفيرا ويعفورا واحدا، وعفير تصغير يعفور تصغير الترخيم. وبعث إليه أثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب، فقبل هديته، ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا، يعني نصف أوقية. وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب للحارث ومسروح ونعيم ابن عبد كلال من حمير. وهذا يستفاد منه أن رؤساء العشائر والقبائل لهم أثر في أتباعهم، فإذا انتفعوا بالدعوة انتفع من وراءهم، فلهذا ينبغي الحرص على مثل هذا والعناية به. ومع أننا الحمد لله في مجتمع مسلم، لكن كثير من الأمور قد تلتبس على كثير من عامة الناس، وربما بعضهم يتخوف من هذه الدعوة. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول لمشايخ القبائل: لا تخافوا على المشيخة أننا نأخذها عليكم، ولا للمسؤولين أننا نأخذ عليكم المسؤولية. نحن لا ندعو إلى هذا، دعوتنا إلى الكتاب والسنة وتعليم الناس في بيوت الله، هذه دعوتنا. ولهذا تجد النصائح من أهل السنة حتى للمسؤولين ولغيرهم، ولو انتقدت ما انتقدت وعتبت ما عتبت، يعلم أنك لست حول كرسيه ومنصبه، فيكون لنصيحتك القبول والأثر. أما من كان همهم إنما يريدون الإثارة وتقليب الأمور والفتن ما يقبلون، ولذلك تجد كتاباتهم على الشبكات على المنابر تحريضا وإثارة للفتن. ففرق بين من ينصح ويريد صلاحك ونصحك والخير لك، وبين من ينصحك وهو يريد يعني يفتل في الذروة والغارب. قال: فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكانوا أربعة، اثنان بالمدينة بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس ابن معير الجمحي. كان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة، فأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالفه مالك في موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظة الإقامة فإنه لا يكررها. والصواب أن الذي ورد فيه الحديث حديث عبد الله بن زيد أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تلك الرؤيا، وقال له يعني يلقي على بلال إنه أندى منه صوتا. فالأذان المعروف مع إفراد الإقامة إلا الإقامة، وتلك ثابتة التي هي الترجيع ثابتة، فهي من تنوع الأذان. قال: فصل في أمراء صلى الله عليه وعلى اله وسلم، منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن لبيد الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيدة وعدن ورمع والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة 8 ولو دون 20 سنة، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات، وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9، وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر للحج، وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته وعلي من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا له ومساعدا، ولهذا قال له الصديق: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. وأما أعداء الله الرافضة فيقولون: بل عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسيء، على قولين والله أعلم. بعضهم يتخذ مواقف سيئة نحو الرافضة ويريد أن يبرر مواقفه، فيبحث عن محسنات ومجملات ومزينات للرافضة، حتى يصح قوله مذهب الردي. انظر ماذا يقول أئمة الإسلام: وأما أعداء الله الرافضة، فالرافضة أعداء الله، افهم هذا يا من تقولهم إخوانك. إلى هنا، سبحانك وتعالى.